السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التعاون على البر والتقوى. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الدوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟
قرأنا هذا.
نعم،
اقرأ ما بعده.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ومعنى هذا
أن لا اقرأ حديث الذي بعده. سمعت النعمان بن بشير.
وعن خيثم قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد، إذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. أخرجه مسلم.
هذا الحديث صحيح، وجاء بمعناه في صحيح البخاري. النعمان بن بشير يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسلم كمثل رجل واحد، إذا اشتكى منه عضو اشتكى سائر الجسد. الحديث ظاهره معناه، يعني المسلم مثل الرجل، يوم يتضرر أحد أعضائه ما ينام، وتأخذه الحمى، ما دخل الساقين في وجع العينين، وما دخل المغص في صداع الرأس. الجسد إذا أخذه شيء ما، كل الجسد تجاوز معه. قال المسلم، يعني المسلم اسم جنس، يعني المسلمون كمثل هذه الحالة. لا بد أن تفهم التشبيه، ولا بد أن تعي لما أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب، باب التعاون بين المسلمين والتناصر بينهم. لما تقول التعاون بين المسلمين والتناصر، اقرأ ايش عنوان الباب.
باب التعاون على البر والتقوى.
التعاون على البر والتقوى، التعاون على المعاونة. هذا الحديث ما وجه المعاونة حتى يدخله المصنف تحت هذا الباب؟ لما يقول باب الوضوء، ثم يذكر أن المستيقظ من نومه لا بد أن يغسل يده ثلاثا، هذه في وجه مناسبة، يعني قبل الوضوء. وإذا قال لا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها خارج، هذه وجه مناسبة. فإذا قال في الوضوء أنك يعني إذا تتبع التوالي والترتيب، المضمضة قبل الاستنشاق، وغسل الوجه بعد المضمضة والاستنشاق، تعرف أن هذا له مناسبة. واضح هذا؟ ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ وضح السؤال؟ نتكلم على معناه عموما ثم نعود. قال: المسلم يعني جنس المسلم كالرجل الواحد. هذا تشبيه، التشبيه لابد أن يجمع بين المشبه والمشبه به شيء يجمعه. لما يقول الله عز وجل: مثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، كلمة الخبيثة الفسق والفجور وما يتلفظ به من ألفاظ الكفر والنفاق، هذا كالشجرة الخبيثة، الشجرة الخبيثة اللي فيها سم ويخرج منها أمراض ويتضرر والإنسان يلحقه ضرر من شمها وقربها، شوك وطلح ومرارة وسم قاتل. تعرف أن وجه الشبه واضح، أن هذه الكلمة تؤثر على قائلها تأثير قبيح، كما أن هذه الشجرة تؤثر على من تعاطاها تأثير مؤلم. عرفنا هذا؟ المسلم لما يقول كذا، أي جنس المسلم مع المسلم يا عبد الله، يحصل منه المدافعة والتناصر والإقبال وحيطته في غيبه والسعي في مصالحه لأجل أن يستقيم ويبقى، وإذا مرض وإذا احتاج وإذا أصابه فقر قم بأمره. فإن حالة المسلمين بينهم كحالة هذا الرجل، أي اعتبر أنه لو مرض أحدكم فإنه لا بد من جميع المسلمين ممن عرف حالته أن يأتي منه عطف ورقة وإقبال وعون، وإلا تهالك الجميع. فيقول صلى الله عليه وسلم: أعد الحديث يا عبد الله.
إنما المؤمنون مثل رجل أو كرجل واحد، إذا اشتكى عيناه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله.
يعني أن المسلمين ينبغي أن يراعوا بعضهم بعضا في النصرة والتأليف، لا تغتابه ولا تؤذيه ولا تخونه، فإن حالتكم في الأصل أن تتوافقوا في النصرة والتأييد وغير ذلك من أفعال القرب والبر. لو لم تفعلوا هذه لكانت حالتكم كحالة الرجل الذي إذا أصيب جزء منه أصيب كله. اقرأ ما بعده، الحديث الذي بعده يوضح تمام الوضوح أن المسلم مع المسلم، المسلم لفظ ما رواه صحيح مسلم، الرواية في البخاري: ترى المؤمنين، إنما المؤمنون. اقرأ.
أخبرنا زكريا قال: سمعت عامر يقول: سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتواصلهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
مثل المؤمنين كمثل كذا، المثل أصله نوع من قياس، والمثل هو المثال، والمثال صورة يتصورها الرجل فيما ضرب له من مثال. إذا قلت كشجرة تصور الشجرة، وإذا قلت القلب القاسي كالحجر المشبه به الحجر، الحجر في قسوته لا ينتفع منه ولا يأتي منه خير ولا يترقب منه شيء، كذا القلب القاسي ما تخرج منه رحمة. عرفت هذا؟ فلما يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد، الجسد الواحد إذا رعاه الإنسان وحافظ عليه استقام، وإذا تضرر هلك الجسد كله، الخبر يقول صلى الله عليه وسلم، إذا علم، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويقرب الحقيقة والمطلوب من المؤمنين بمثال لأجل أن يعرفوه، وإلا صلى الله عليه وسلم كان يقول افعلوا البر وأكرموا الجار وأقيموا الحدود وليعطف بعضكم على بعض. أفراد هذا الحديث مرة كثير، ومفهوم الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن التقاطع وإيصال الأذى وفعل المنكر وأن يحوط الجار في غيابه. هذه أحاديث المفردة موجودة، إنما ذكر صلى الله عليه وسلم حالة المسلمين، أنك يا عبد الله إن رأيت أحدا منهم في نكبة أو كرب أو مطالب أو به غم، سواء مما يلحقه من أهله أو جيرانه أو المؤمنين، أعنه وتلطف به، إنما مثل المؤمنين كمثل الجسد الواحد في تراحمهم، مثلهم في التراحم والتعاطف والوداد، ثلاثة ألفاظ، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. إيش الفرق بين الود والرحمة والعطف؟ الوداد حب رقيق، ولما تقول فلان يود فلان أن يحبه، هذا الحب ما يأتي هكذا عفوا إلا إذا خلق الله المحبة في قلوب المؤمنين لبعض الناس، لأن الله عز وجل وعد أن المؤمن سيخلق الله في قلوب العباد ودا له، هذا مذكور في آخر سورة مريم. هنا الود المكتسب في توادهم، يعني تتناول الأسباب التي تخلق المودة وتهيئها، وهو فعل البر والتقرب إليه بالإحسان والهشاشة والمبادرة بالإكرام، زيارته، تقديم الهدية له، هذا لا بد منه يا عبد الله. لا تفعل كما يفعل هؤلاء الفرق، إذا رآك قطب، وإذا أقبلت من مكان أدبر، وإذا سمع عنك حاجة أشاعها يحب النكال بك، هذا ليس من صفات المؤمنين. فلما قال في توادهم، أي في فعل الأمور التي تجلب المودة وهي معروفة، وتعاطفهم، التعاطف مأخوذة من العطف، والعطف في اللغة معناها الثني، عطفت الثوب بعضه على بعض، بمعنى أخذت أطرافه فضممتها. لما قال التعاطف، أي أنك تعطف عليه بأفعال تدخل المسرة في قلبه، أي أنك تميل إليه وقت الحاجة. وتراحمهم، الرحمة رقة في القلب، وترحمه حين النكبات وحين المأساة وحين الحاجة. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الصفات في المؤمنين هي التي ينبغي أن تكون، لأن أمورهم وضحها صلى الله عليه وسلم كمثل الجسد الواحد، مو الواحد معناه ضد الاثنين، لا، أراد أن يقول الواحد هو الإنسان المتصف بأن الرأس له والرجل له واليد له، هذا إذا تعطل منه جزء لا يستطيع النوم، لأن المرض في أحد أجزاء البدن يستدعي أن جميع البدن لا يهنأ لا بعيش ولا نوم. هكذا ينبغي للمؤمنين، إذا رأيت الكلام هذا يا عبد الله حين يقال في عصر مثل عصرنا هذا أو ما قبله، بعد أن رأى أن الأنانية وأن الرغبة في حيازة الأمور وأنه لا يهم أمر المسلمين، كما هو مشاهد في الجيران وما هو مشاهد في الزملاء الذين يشتركون في عمل أو غيره، فيهم نوع من التنافر، والشيطان استولى عليهم، والنفوس الخبيثة الشريرة تساعد على ذلك. أصبح بينهم من التقاطع ما هو معلوم ومعروف. لما يسود هذا في المجتمع تتغير العقول والنفوس، حين تتكلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يظنون الناس أن هذا من باب الخيال، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول أمرا ما. لا، هذا الكلام خرج من قلب رحيم شفوق بالأمة، ويعلم أن من سمعه يسعى بكل ما أوتي من نشاط وقوة أن يراعي ذلك. لا تنظر إلى حال الناس، انظر إلى واقع المسلمين وما الذي يطلبه الله منك، تمثل هذا به في نفسك، سترى من الخير ورعاية الله وحفظه لك ما لا تراه ما لو تخليت عن ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في هذه الثلاث الصفات الحميدة، التراحم والتعاطف والمودات، وجودها والمحافظة عليها تستدعي أن يكون الرجل سليم. لو خليت هذه عن المؤمنين أو تناسوها أو لم يفعلوها فإن الضرر يفشو بينهم، كما أن المرض يؤثر على سائر الجسد. السؤال، نعود للسؤال الأول: ما وجه إيراد هذا الحديث تحت باب التعاون والتناصر؟ وضح لنا شيئا من ذلك، شيء من ذلك، أنه صلى الله عليه وسلم لما قال مثلهم في هذه، أي انصر أخاك وحطه بالرعاية وتفقد أحواله، هذا معنى التناصر. فتجد فيه مناسبة كبيرة بين هذا الحديث وبين الترجمة. أبو داود رحمه الله في سننه أورد الحديث: المؤمن مرآة أخيه. إذا قرأت هذا الحديث فكر أين يضعه رحمه الله في كتابه السنن، وهو كثيرة الأبواب. هل هو في باب الرقاق؟ الرقاق باب كبير يورده المحدثون، يورده المحدثون في أبواب الأدب والرقاق وغيرها في أواخر كتب السنن والصحاح، والمراد به يأتون به بجميع الأبواب التي ترقق القلب وتخوفه وتقربه من الله عز وجل، كالرحمة والعطف على المسكين وأحوال اليتامى وما يلاقيه المرء من نكبات وكيف تفرج عنه، وفيه باب الأدب، إلقاء السلام والبشاشة وإكرام الجار، وفيه كتاب السنة. إذا قرأت المؤمن مرآة أخيه، تعرف تحت أي باب؟ باب النصيحة والحياطة للمؤمن. تستغرب إدخال هذا الحديث لمن لم يدقق معناه. كيف يضع أبو داود هذه الترجمة باب النصيحة والحياطة؟ الحياطة عن يحوطه، ينصره ويدافع عنه. اسمع معنى الحديث: المؤمن مرآة أخيه. أصل المرآة أداة فيها صقل شديد ولمعان، تعكس رؤيا من يكون أمامها، فإذا وضعتها أمام القمر ظهر القمر، وإذا وضعتها أمام حيوان عرف الحيوان، وإذا نظرت إليها ظهرت صورتك فيها، لأنها تعكس لا تمتص وتذهب كالسواد والبياض. هذه المرآة يستعملها الناس، لا أحد يخلو من بيته من مرآة، ولو عجز ذهب إلى الماء فنظر خياله، أو ظهر ذائب إلى موضع زجاج فعكسه. وأغلب الناس يدركون مقاصد الذهاب إلى المرآة ووقوفها أمامه. دعك عن النساء وأصحاب الكبر والذين يحبون الأناقة، ما نتكلم عن هؤلاء، إنما نتكلم عن الناس العاديين. يذهب لأنه إن رأى شيئاً في الوجه أزاله، وإن رأى أمراً يكرهه الناس أصلحه، وإن رأى الهيئة التي خلقها الله حمد الله عليها، وإن أصابه شيء مما يؤذيه لجأ إلى المرآة، لأنه لا يستطيع أن يرى المرء نفسه، لابد أن يراها منعكسة في شيء آخر. فإذا قال المؤمن مرآة أخيه، وضح المعنى ولا ما وضح؟ يعني المؤمن يا عبد الله هو الذي يظهر لك ما لا تراه من خفايا النفوس، مو معناه مرآة، لأن المرآة تبدي الظواهر، لكن المؤمن يعرف الخفايا، لأن المرء يأتي بأقوال معيبة ويأتي بأفعال لا تليق، ثم يتصرف في اللباس تصرف لا يقبله كرام الناس. من يدرك هذا؟ لا يدركه إلا المؤمن، لأنه يرفق بك وينصح لك ويحوطك، الحياط بمعنى الدفع عنه والذب عنه ولم أمره. والنصيحة أنه لا يترك لك عيب حتى يبينه ولا يخفيه. لما قال المؤمن مرآة أخيه أي مرآة المؤمن، دل على أن غير المؤمن ما يفعل ذلك، فمن كان أقل من درجة الإيمان لا يفعل ذلك. الفاجر والذي يصاحبك لأجل دنيا، والذي يختلك يعني يريد خداعك والغفل منك لأجل أن يتربص، ما يبين لك لكن شأن المؤمن تفهم منها هذا، أنك لا تتخذ صديقا إلا مؤمن، ولا يكن لك جليس ومصاحب إلا من كان فيه الإيمان، لأنه يعود لك بالنفع. الإنسان يتكلم كلمة لا يدري معناها، ذاك ينبهه ويقول غير اللائق أن تقول هذا، فإذا فعل فعل نبهه قال لا، هذه الأفعال ما يفعلها إلا لئام الناس، يجتنب. فتراه يسدي لك نصحا حتى يجعلك على استقامة، غير كونه صلى الله عليه وسلم أراد منك أن تصاحب هذا النوع، أراد أن يقول هؤلاء الناس هم الذين ينصحون لك لا غيرهم، وهو الذين يحوطون أمورك في غيابك، وإذا رأوا ما نزل بك من مكروه أزالوه، وإذا حصل لك حاجة وأنت مضطر إليها أعانوك. هذا معنى المؤمن مرآة أخيه. هنا هذا الباب، إنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، أي أن بعضهم يعين بعض، وبعضهم يرفق ببعض، وبعض الآخر يتفقد من غاب أو مرض أو احتاج. فهذا المؤمن، المؤمنون في هذه الصفات مجتمعة في التعاون والتناصر، كمثل الجسد لما يمرض يحاول يدافع المرض وإلا كله انهار، كذا المؤمنون لو تركوا هذه لانهاروا. تعرف حينئذ وجه المناسبة بين إيراد هذا الحديث وبين قول المصنف رحمه الله باب التعاون في المعروف. هذا التعاون ما يختص بالحاضرين والأحياء، حتى الأموات، لأن الميت له حرمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا رأيت أحد يشتم الصحابة لا تقبل هذا يا عبد الله، فإذا رأيت أحد يلمز المؤمنين والمؤمنات لا تقبل هذا، فإنما مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم يشمل الغائب والحاضر والذين تقدموا من قديم. وإذا رأيت الرجل يبغضك لأجل أنك تثني على هؤلاء الأفاضل فاعلم أن في القلب مرض، وما أكثر الذين في قلوبهم مرض. فإذا قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل المؤمنين، أي في التراحم والتناصر والمدافعة، وأن يحفظ غيابك ويجمع لك شملك، لا يغدر ولا يختال، من فعل ذلك لا يكون مؤمنا. هذا المعنى جاء في جزئيات كثيرة في الآيات والأحاديث. ولذا إذا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خببها يعني أفسدها، وليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من لم أفعل كذا، تفهم أن هذه الأمور فيها خراب للمسلمين وفيها تشتيت للجمع. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس من المؤمنين الذين استوجبوا الجنة ويدخلون معنا، قد يدخلون في مؤخرة الناس بعد عذاب وما يلقونه. فإذا قال ليس منا هو معنى مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين، أي لو عملوا عكسهم في عدم التراحم والتعاطف وغيرها ما هم المؤمنين الذين عناهم صلى الله عليه وسلم. بقي الإنسان المسلم إذا رأى الجار لا يلتفت إليه ولا يسأل عنه، وإذا دخل السوق رأى المكر والكيد والغش، وإذا صاحب الناس فيكتشفهم بعد أن يلحقوا به ضرر كبير، وإذا كذا يجد من الناس هذه الأنواع. يا عبد الله، الطباع يسرق بعضها من بعض، لا ييأسك هذا أن تخرج على نصيحة رسول الله، لا تقول أنا وحدي، لا يا عبد الله، ولو كنت وحدك فإن الله مع الذين اتقوا، أي ابتعدوا عن المكروه والمحرم وعملوا بالواجب والطاعة. معك بماذا؟ إن الله مع هذه المعية، يعني النصر والتوفيق وسعة الرزق والسعادة وفضائل الحياة غير الثواب يوم القيامة. والذين هم محسنون أتقنوا العمل وأعطوه وأحسنوا إلى الناس فإن الله معهم. معهم بماذا؟ أي بالنصر والتوفيق والهداية. وضح معنى الحديث الآن، اقرأ ما بعده.
وعن النعمان بن بشير،
إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت آية، يا عبد الله ليس هذا كلام شاعر ولا كلام من أراد أن يخطب ود الناس، وليس كلام لأجل تقضية الوقت، إنما كلام من ينصحك في دنياك. كل أحد يموت وأراد أن يقربك بعد إلى الله عز وجل بعد الموت، فلما يكون هذا شأن المتكلم بمثل هذه المعاني اصغى إليه، لا تنظر نظر من يقول اسمع الكلام المركب، لا يا عبد الله اسمع المعاني، فإن عملت بموجبها آجرك الله وزادك علما وهدى وتوفيق، وإن أردت أن تقضي الوقت فقط لتسمع الكلام ثم تذهب إنما أنت كسائر الناس الذين يسمعون الكلمة ولا يأبون بها، لأن بعض الناس إذا سمعوا أمور تقتضي الصحة العامة وكيف تحسين الدخل والمعيشة والكسب، أحضر قلم ومرسام وتتبع الأمور بشغف وإصغاء، لأنه يظن أن هذا هو السبيل الذي يعيش فيه. الهدى هنا يا عبد الله، والخير كله فيما تسمعه عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمع ما يقول، اقرأ ما بعده.
وعن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل تراحم المؤمنين بعضهم على بعض، ونصح بعضهم بعضا، وشفقة بعضهم على بعض، كرجل اشتكى بعض جسده فتداعى له جسده كله بالسهر إذ ألم بعض جسده.
إذا ألم بعض
جسده. إذ ألم.
النعمان بن بشير رووا عنه رواة وساقوه بألفاظ، إما أن هذه الألفاظ قالها صلى الله عليه وسلم في مجالس متعددة، أو أن الرواة فهموا المعنى فأدوه أداء صحيحا. هم عرب وهم أهل ثقة وعلم، ولذا أجاز من أجاز رواية الحديث بالمعنى، لأن بعض أهل العلم يشترط في الراوي أن يسوق الحديث لفظا ومعنى، ما تغير ألفاظه. والآخرون، ولعل هذا هو الصحيح، أنه يروي الحديث بالمعنى وتقبل روايته إن كان من عهد الصحابة أو كبار التابعين، لهم أنهم عرب، فإذا فهموا المعنى أدوه بألفاظ لا يغير المعنى. اسمع هذا الحديث عن النعمان بن بشير، ما الذي يقول؟ لأن من لا يدرك من طلبة العلم يرى هذا اللفظ مغاير لهذا اللفظ، وهذه العبارة لا توافق تلك العبارة، يظن أن هناك اختلاف، ليس اختلافا. اقرأ يا عبد الله.
مثل تراحم المؤمنين بعضهم على بعض، ونصح بعضهم بعضا، وشفقة بعضهم على بعض.
الله عز وجل يقول: والعصر، أقسم الله بالعصر، الوقت المعروف. الإنسان جنس الإنسان، ما كان من نسل آدم الأصل أنه في خسارة، الخسران يعني إضاعة رأس المال، الأصل فيه هبوط درجاته وثوابه، وأنه لا تحصيل له، ومآله جهنم وخسران. استثنى الله عز وجل أناسا من كانت هذه صفاته، إلا الذين آمنوا، يعني صدقوا بالله واتبعوا ما قاله ربنا على لسان رسله، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. التواصي يعني يوصي بعضهم ببعض، إذا رآه في مرض قال: اصبر، لا تجزع ولا تشكو إلى أحد، وإذا أصيب بحاجة واساه وأخبره بما حصل في الأقدم، وإذا شيء نابه من غم سلاه بأنه سينكشف الأمر. هذه الوصية بالصبر، ما يقول اذهب إلى فلان فاسأله، قم في الناس واطلب حاجتك، اخرج بثياب مبتذلة لأجل أن، لا، ما يقول هذا، لأنه لا يقول إلا من لا يعرف الله عز وجل. إنما أمروه بالصبر، وإذا حصلت له مظلمة ما يدعوه إلى النخوة: قم أنت عربي، خذ بحقك وقاتل، لا. فلما قال تواصوا بالصبر قال: وتواصوا بالمرحمة، يعني يوصي بعضهم بعضا: ارحم والديك الضعيفين، ارحم جارك المسكين، انظر إلى هذا الذي يغدو أمامك كل صباح ومساء في ثياب كذا، فيدعوه إلى الرحمة ويرقق قلبه على المخلوقين. الله عز وجل قال: الإنسان جنسه في خسران، الخسارة ضد الفلاح والنجاح، الفلاح في الدنيا والنجاح في الآخرة، هذا خاسر. استثنى الله عز وجل هذا النوع ممن اتصف بهاتين الصفتين. اسمع هنا ما يقول صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير: تراحم المؤمنين بعضهم، مثل تراحم المؤمنين بعضهم ببعض. اقرأ يا أبو عمر.
ونصح بعضهم بعضا وشفقة بعضهم على بعض.
تراحم ونصح وشفقة. الشفقة أصله خوف، لكن ما هو الخوف من المرهوب؟ خوف فيه رحمة وفيه رقة. الأم تخاف على ولدها، لكن لا تعبر بالخوف هنا الخوف من الأمور التي ينزل بها مصائب، إنما تشفق عليه أنه لا يحصل له كذا ولا يحصل له كذا. فشفقة المؤمنين ببعضهم ببعض وتراحمهم ونصيحة بعضهم ببعض كالجسد الواحد، أي أنه إذا أصاب أحد المؤمنين أمرا الآخر يذهب ويواسيه. فإذا سجن أو تضرر أحد ومعك زكاة مال تريد دفعها إليه، هو أحق الناس بها، لكن متى؟ بعد أن تبين له أن سجنك يا عبد الله سببه هذا الأمر الذي لا يجوز، اقترضت من الناس وأنكرت حقوقهم فسجنوك، ظلمت فلانا، إن تبت واستقمت أعطيناك الزكاة. فإذا رأيته استقام فهو أحق الناس، لأنه محبوس وغارم، والغارمين من الذين يستحقون الزكاة. وإذا رأيت صاحب معصية فيه حاجة وتضرر كذلك انصحه، فإذا استقام اعطه من الزكاة. فهذا نوع من التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، وهذا من الشفقة على المؤمنين. لو تركت الناس وحالهم وقلت أنا لا كذا، فأنت أخللت بالواجب، ليس هذا واجبك. وإن استقمت أنت لا بد أن يكون في القلب. ولذا ينبغي يا عبد الله إذا رأيت الناس لم يقدموا لك حقا من حقوقك، أي حق أنت يجب على الناس؟ من حقك عليهم أن يردوا عليك السلام، ومن حقهم عليك أنك إذا رأوك في ضائقة أسعفوك، ومن حقهم عليك إذا تعطل لك أمر في الشارع وغير الشارع ذهبوا لنجدتك. فإذا رأيتهم أنهم ما قاموا بحقوقك، المرء يحب ينتقم، لأن صفة الانتقام والغيظ والأمور التي تستدعي أنه ينال ما يستطيع نيله لأنهم يرونهم كأنهم أعداء، وليسوا أعداء، لكن هكذا كانوا. وإلا فإن من تخلى عنك إنما أراد الله منه ذلك، والمرء إذا استقام وأعان فإن الله في عونه، ومن كان الله في عونه لا يخيب. اسمعوا الحديث مرة أخرى، اقرأ يا مؤمن.
مثل تراحم المؤمنين بعضهم على بعض ونصح بعضهم بعضا وشفقة بعضهم على بعض، كرجل اشتكى بعض جسده فتداعى له جسده كله بالسهر إذا ألم
تداعى له سائر الجسد إذا ألم بالسهر والحمى. تداعى يعني استدعى بعضهم بعض، ضرسه، أذنه، بقيت جميع أعضائه الأخرى لا يطيب لها نوم ولا طعام، مع أن هي ما أصابها المرض، أصاب المرض جزء آخر. هكذا المؤمن يا عبد الله ينبغي إذا رأى أحدا أصيب بما أصيب به أنه يكون من الشعور والإحساس، وأن يكون له من الذوق وسرعة النجدة والتألم، كما كان الجسد إذا تألم بعض أجزائه تداعت بقية الأجزاء إلى مشاركة ذاك العضو في الألم. اقرأ ما بعده.
وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
هذا الحديث ما هو عن النعمان بن بشير، هذا لفظ آخر. يقول أبو موسى الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. البنيان ما هو قطعة واحدة، عدة قطع، حجارة، طوب، لبنات. يعرف القائم بالبناء هذه الصنعة، فيضع هذه اللبنة مع هذه اللبنة والأخرى ليست مسامتة لها، لا بدها أن تنحرف عنها يمنة أو يسرى، فيستقيم البنيان. كلما طال كلما اشتبك بعضه بعضا فقوي واشتد. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن المؤمن قوته بالمؤمن، زاد الأمر توكيدا فشبك بين أصابعه. لما تشبك الأصبع بالأصبع تجد في اليد قوة، ولذا يوم يريد الإنسان أن يشد أمرا فيه صلابة وفيه شدة يفعل هذه ثم يجذبه أقوى مما أن تفعله بيد واحد. هذا الحديث مفاده أن المؤمن إذا انضم إلى المؤمن ونصح له وأشفق عليه وأعانه لا يأتي عدو من خارج يخرب هذا المجتمع، وإلا إذا تخلى بعضهم عن بعض فتك الكافر والعدو بالمؤمنين كما ترون. إذا تمعنت في الحديث معناه يا عبد الله كن مع المؤمنين وتقرب إليهم ودافع عنهم واحمهم، وإن رأيت الآخرين تخلوا فإن لله سنن في الكون، وإذا نزل عباده وإذا نزل عقابه على العباد إما أن تكون ناج منهم أو أن لك درجة عند الله رفيعة. الموت لا بد منه، فإذا كان موتك على هذه الصفة الحميدة كل يرغب في ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. سالم يسأل يقول: إذا ركب محلول في البريد قبل المغرب ولا ينتهي إلا بعد العشاء، هل يجمع المغرب مع العشاء؟
إذا إيه؟
يعني إذا وضع محلولا في يده.
إذا إيه؟
وضع محلول دواء.
في إيش؟
في يده قبل المغرب ولا ينتهي إلا بعد العشاء، هل يجمع المغرب مع العشاء؟
وضع المحلول في يده. يقول إذا ضرب إبرة ولا كذا، إذا أدخل جسما غريبا في جسمه قبل المغرب.
أي ولا ينتهي.
قطرة العين والقطرة في الأنف والقطرة في الأذن إذا كانت لحاجة لا تفطر. الصائم إذا استدعى الأمر أن يجعل قطرة لا بد منها، أو يستنشق شيئا من البخار لا بد منه كصاحب الربو، فمن به ألم في الأذن لا يسكن إلا بقطرة. ليست هذه المداخل وإن وجدت طعمها في أقصى الحلق ليست هي المداخل التي تغذي، الذي يغذي ما دخل في الفم من طعام ولو كانت نقطة ماء إذا تعمدتها فهي تفطر. أما هذه كالخارج من السبيلين، تعرف العورتين، إذا خرج شيء مما له رائحة قذرة من غير السبيلين ما ينقض الوضوء يا عبد الله. وإذا دخل الجسم من هذه من غير مدخلها الطبيعي لحاجة لا تفطر يا عبد الله، بقي هذا الذي يحقنه في جلده، إن كان من هذه المسكنات الضرورة ما تفطر يا عبد الله، لكن إذا أدخل الوريد، الوريد عرق غليظ يوضع فيه آلة صغيرة ينسكب إليها الماء باستمرار على بطء، لكن هذه تروي تذهب الظمأ وتغني الناس عن حاجات كثيرة، عن شراب وطعام، هذا للحاجة يفطر ثم يقضيه، فإن لم يكن له حاجة يستغفر الله ويتوب إليه. ضبطتم هذه الأمور؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم.
السائل يسأل يقول: بين المغرب والعشاء وهو في هذا المحلول، ماذا يعمل في صلاة المغرب والعشاء؟ يجمعها؟
يجمع. الجمع يا عبد الله لا يختص بالسفر، القصر يعني تصلي الرباعية ركعتين لا يكون إلا في سفر، بعد مغادرة البلد ما تقدر الصلاة وأنت من أهل مكة إلى أن تغادرها، فإذا غادرتها جاز لك القصر. فإذا دخل الوقت في الظهر ثم ما صليت إلا والعصر داخل ثم خرجت بعد العصر تقضي الصلاة 4 ركعات. الجمع بين الصلاتين لا يختص بالسفر، يختص للحاجة، الحاجة غير الضرورة يا عبد الله، فرق بين الحاجة والضرورة. الضرورة رجل مريض لا يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة ولا يستحضر أن يصلي كل صلاة في وقته، هذا ما في خلاف باتفاق، لكن الحاجة أنك تعلم أنك ستخرج من أهلي بعد العصر إلى منطقة ما ثم لا تجد مسجد تصلي فيه جماعة ولا تجد مكان يأوي أهلك، اجمع بين الصلاتين. أنت صاحب مخبز تبيع للناس قوت يومهم، وعملت الخميرة وخبزت العجين وقدمته إلى النار قبل تقديمك إياه، لو علمت أنك انتظرت نضجه لخرج وقت الظهر، اجمع بين الصلاتين يا عبد الله. هكذا المرأة في بيتها إذا رأت الطعام ومن به من الأعذار كسلس البول والريح المستمر وغيرها، يجمع بين الصلاتين. لذلك الصاحب اللي في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، والذي في مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، فإذا قدمت إلى منى ما تجمع، ما له داعي، صل كل وقت في وقته. اقرأ يا عبد الله.
هل يجوز للرجل أن يترك حريمه يخرج من الفندق إلى الحرم لوحدها وترجع إلى الفندق لوحدها لعدة أيام؟
الرجل به من الغيرة ما خرج عن معرفة المرأة أنها تخرج وحدها وتعود وحدها، إذا ذهبت ترعى مع البهم لا تدعها وحدها، فإذا خرجت لزيارة أهلها في ظلام وطرق ملتوية لا تدعها تجرح، خرجت من الفندق المضاء إلى طريق المسجد المزحوم بالناس تقول لها ما تخرج؟ إيش هذا عبد الله؟ ليست الغيرة في هذا الموضع لا، لكن إذا نزلت من المصعد لا ينبغي أن تدعها مع الناس، إما أن تخبرها إن كان المصعد فاضي ما في أحد أو نسوة، أو خذي السلم العادي، وإذا كانت تحت لا بأس، فرق بين خلوتها برجال وبين مشيها بين رجال، ما تزاحمه ولا تكن في وسطهم تتحاشى، فإذا علمت منها هذا الأدب ما الذي يدعوك إلى أن تمنعها؟ واضح هذا؟ اقرأ يا عبد الله.
رجل يقول: رأيت رجلا في الحرم وضع المصحف وراء ظهره بيده فأنكرت عليه، وجاءني شاب فقال لي ليس فيه دليل للإنكار.
هذا الذي يقول ليس له دليل ألف على عادة، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أعظم كتاب رحمة وهدى للمؤمنين كتاب الله فيه كلامه. لا ينبغي يا عبد الله إذا قمت من مكانك عشان تحفظ المكان تضعه فيه، وإذا عندك نظارة وجوال تقوم تضعه الجوال فوق المصحف، أو أن المصحف فوق الجوال. لا يا عبد الله، لا تجعل كتاب الله آلة لحفظ متاعك، فإنه لم يكن كذلك. كل إكرام له تطيبه ورفعه والمحافظة عليه، ترى هذا من تعظيم شعائر الله. وإن نزلت الآيات في تسمين الغنم والنعاج لأنها قربة إلى الله عز وجل، فإن معنى اللفظ أشمل من ذلك. نعم،
هذا
ما كملنا. لا دليل عليه. هكذا طالب علم لا يعرف الأدلة ولا توجيهها ولا يدري الحق من غيره، سيما بعض الأعاجم، فإذا سمع أين دليلك هكذا يأتي به عفوا، فلما يرى النصوص العامة يقول لا، فين دليلك على أن الدخان محرم؟ ما دليلك على أني إذا لمست فلانا صاحبا كذا الفسق أنه محرم؟ شوف هذا الجاهل لا يعرف أن النصوص العامة تحرم الخبائث، ولا يعلم أن أذى المسلم ولو بأدنى شيء لا ينبغي. تجد يظهر أمامك ثم يتكلم بشفتين مع جليسه كأنه يغيظك، يعني اسمع أني أشتمك، ويريد الإغاظة لك، ما يحب يتفوه بالألفاظ القبيحة. هذه حركات ما تليق يا عبد الله، لا تؤذي أخاك المسلم. أين دليلك؟ أغلب من يقولها من لا يعرف ولا يحسن قراءة القرآن. اقرأ يا عبد الله.
هل يجوز التبرك بالكعبة ومقام إبراهيم وكل المناسك؟
التبرك بالكعبة أي أن الطواف بها موضع البركة، والقرب في الصلاة منها موضع البركة، أي ما تتقرب به من الأفعال، فإن البركة يعني زيارة الخير، سعة في المال والرزق. لكن التمسح بالحجارة فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. ما لك مال الكسوة، جعلها الله من شعائر الله تعظيمها بأنك تطوف بها، لا ترمي القاذورات حولها، وإذا سمعت ألفاظا قبيحة أو نداء لغير الله إنها من يفعل ذلك، فإن هذا من إكرامها. أما التمسح بالحجارة، سيما جهلة الأعاجم إذا رأوا نوعا من الصفر يلمع كالذي عليه المصاحف أو الأبواب أخذوا عادات أن هذه فيه بركة وفيه خير. قد يكون هذا الكلام لم يألفه بعض الناس يغيظه هذا المعنى، لكن نحن نقول الحق ونبين له ونقربكم إلى ما كان على عهد الله، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. فإذا قال فلان يتبرك بفلان، احمله مع محمل طيب حسن، معناه أن فلان من الصالحين، إذا جاء البيت وصلى كانت في صلاته بركة، وأن المشي معه والجلوس معه كلام حسن يقربك إلى الله عز وجل. أما الأشخاص والذوات ليست هذه موضع بركة، فإذا رأيت الناس يحبون من يتمسح بهم فإن في قلبه علو وكبر يريد أن يفوق الناس، ابتعد عن هذا النوع، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.